بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية للعلامة الشوكاني رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين نجمي حفظه الله تعالى في مسجد النجامية الجنوبي بصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 18.
أيها الإخوة الفضلاء، نعاود درسنا في شرح الدرر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله. كنا وقفنا على باب الأذان.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة الشوكاني غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب الأذان. يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا ينادي بألفاظ الأذان المشهور عند دخول وقت الصلاة، ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن، ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة.
نعم. باب الأذان. الأذان في اللغة الإعلام بالشيء، الإعلام بالشيء. قال الله سبحانه: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. قال الله سبحانه: وآذنتكم على سواء، أي أعلمتكم. وفي الشرع الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة مشروعة، وسمي بذلك لأن المؤذن يعلم الناس بمواقيت الصلاة، وكذلك يسمى الأذان بالنداء لأن المؤذن ينادي الناس ويدعوهم إلى الصلاة. قال الله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ما حكم الأذان؟ حكم الأذان فرض كفاية على الرجال دون النساء، فهو واجب كفائي. قد قال شيخنا رحمه الله: الظاهر الوجوب، يعني الوجوب الكفائي هو الصحيح للصلوات الخمس المكتوبة وصلاة الجمعة. للآيات السابقة الدالة على الوجوب: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ولحديث مالك بن الحويرث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فليؤذن هذا أمر، والأصل في الأمر للوجوب، الأصل في الأمر للوجوب. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم فليؤذن لكم أحدكم يدل على أنه فرض كفاية، يدل على أنه فرض كفاية. وقد قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إن الأذان فرض على الرجال سواء أحرارا أو عبيدا، إلى آخره. وقد اختلف في وقت فرض الأذان، اختلف في وقت فرض الأذان، والراجح أنه كان في السنة الأولى من الهجرة، في السنة الأولى من الهجرة. وقيل في السنة الثانية. وخلاف الأئمة في الأذان مشهور، الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة يرون أنه سنة، والحنابلة يرون أنه فرض كفاية. والصحيح الوجوه الكفائي. ومن الأدلة على الوجوب ما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة في بدو ولا حضر لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، إلا استحوذ عليهم الشيطان. فدل ذلك على وجوب الأذان، وجوبا كفائيا. كذلك مما يدل على وجوب الأذان أنه يقاتل أهل البلد إذا لم يسمع الأذان في تلك البلد. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغار على قوم ينتظر الأذان، فإن سمع أذانا كف عن الإغارة على تلك البلد، وعلم أنها من أهل الإسلام. أما إذا لم يسمع أذانا علم أنهم على غير الإسلام. فالأذان شعيرة من شعائر الدين، الأذان شعيرة. ولهذا يقول شيخنا كما سبق الشيخ أحمد الظاهر الوجوب لكونه شعيرة، لكونه شعيرة من شعائر الدين. ولذلك يقاتل أهل بلد على فرضه. وقال المؤلف هنا الشوكاني رحمه الله يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا. الأذان يا أيها الإخوة له فضل عظيم، له فضل عظيم. ومن فضائل الأذان ما ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، أو المؤذنون أطول الناس أعناقا. والحديث في صحيح مسلم، لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بذكر الله وبالنداء. من فضائل الأذان أنه يطرد الشيطان، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله الرصاص أي ورق، لم يذهب من المدينة إلى الروحاء كما جاء في الحديث. فإذا انتهى الأذان رجع لكي يوسوس للمصلي في صلاته. من فضائل الأذان أنه لا يسمع مدى صوت المؤذن، إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة، فضل عظيم. ولهذا يشرع للمؤذن أن يرفع صوته لكي يكسب الأجر. لهذا جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أراك تحب الغنم والبادية فارفع صوتك فإنه لا يسمع صوت جن ولا إنس إلا شهد له، أو كما جاء في الحديث الصحيح قال. من فضائل الأذان أن الأذان تغفر به الذنوب ويدخل به العبد الجنة، كما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل، راعي غنم في رأس شظية بجبل، يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم يخاف مني فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. هذا فضل عظيم، فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. والحديث رواه أبو داود والنسائي صححه الألباني رحمه الله. تجد إنسان في رأس جبل سافر لوحده، لكن عنده مكان مسجد وأولاده ويؤذنون ويصلون، وهذا فيه فضل. كذلك من فضائل الأذان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمؤذن بالمغفرة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. هذا فضل عظيم للأذان. وجاء في الحديث الصحيح: المؤذنون أمناء الناس على صلاتهم وصيامهم. وهذا يوجب العناية للمؤذنين بأوقات الصلاة، يجب أن يتفقهوا في أوقات الصلاة وألا يستعجل في الأذان، بالأخص في الصيام في الجهر عند الغروب في السحور، عند العناية بذلك ومناع الناس على صلاتهم وصيامهم، فلا يؤذن قبل الغروب، يحرص على التحري. تجد البعض يقول أتيت، وهذا يحصل في رمضان، تحصل اتصالات أن مؤذن القرية الفلانية أذن قبل الوقت بخمس وكذا، ينبغي التحري ومراعاة أحوال الناس وتأكد من الوقت قبل الصلاة. وكذلك في السحور ينبغي العناية بذلك ألا يتأخر عن الوقت، لأن كثيرا من الناس يعتمد على الأذان، متى ما سمع المؤذن أفطر وقد لا ينتبه للساعة. حتى هذه مسألة، إن كان قبل الوقت، قبل وقت الأذان وقبل التوقيف الذي هو وقت، فالأحوط لهم القضاء كما هو مذهب جمهور العلماء. إذا أذن قبل وقت الأذان، لكن هناك مسائل في بعض الأماكن قد يحصل فيها اجتهاد من بعض العلماء، قد يكون التوقيت على مدينة مثلا على جيزاء، يكون القرى التي بعدها يتقدم التوقيت مثلا بدقيقة أو دقيقتين، فإذا وقع مثل هذه فأهل العلم يجتهدون فيها. لكن ينبغي للمؤذن أقول ألا يستعجل أن ينتبه للوقت ويسأل يتحمل. قد شرع الأذان بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، حيث أشار إليه بعض الصحابة بالبوء، فقال عليه الصلاة والسلام البوء لليهود، وأشار إليه بعضهم بالجرس وهو الناقوس، قال عليه الصلاة والسلام الناقوس للنصارى، وأشار إليه بعضهم بالنار، قال عليه الصلاة والسلام النار للمجوس، ثم انصرفوا وقد أهمهم هذا الأمر. كل واحد يعني يفكر بهذا الأمر المهم، وقد يحصل أن الإنسان إذا كان يفكر في أمر قد يرى في المنام شيء له علاقة به. عبد الله بن زيد الصحابي الجليل رأى رجلا عليه ثوبا أخضر وفي يده ناقوس، فقال له أتبيع هذا الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قال أعلم به للصلاة. فقال له ألا أدلك على خير من ذلك؟ ثم أعلمه الأذان، ثم أصبح وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له إنها لرؤيا حق، ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. جاء في بعض الروايات أن عمر رضي الله عنه جاء وأخبر برؤيا مثل رؤيا عبد الله بن زيد أو غير منها، فشرع الأذان. قول المؤلف رحمه الله يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا ينادي بألفاظ الأذان المشروع عند دخول وقت الصلاة، ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن ثم تشرع الإقامة. هذا هو متن العلامة الشوكاني. الأذان له شروط يتعلق به شروط تتعلق بالأذان وشروط تتعلق بالمؤذن، وهي على النحو التالي أو النحو الآتي. أولاً، اشترط في الأذان أن يكون الأذان مرتباً، فلو نكس الأذان والإقامة لم يجوز. يعني لو بدأ من تحت لا إله إلا الله وهكذا من ثم صعد لم يجوز، لأن الأذان عبادة ثبتت على هذا الترتيب، فيجب أن تفعل كما وردت، والعبادات توقيفية، عبادات توقيفية. الثاني من شروط الأذان أن يكون الأذان متواليا بحيث لا يفصل بعضه عن بعض بزمن طويل. يعني مثلا لو قال الله أكبر كبر ثم راح خارج المسجد ورد على الجوال، أنهى اتصاله ثم رجع يبغى يكمل الأذان، لا يصح. لكن لو انتهى من التكبير ثم أصابه عطاس فإنه يواصل أذانه ولا شك، ليس عليه شيء. أما لو أصابه عطاس فإنه يبني على ما سبق، لأنه انفصل بدون اختياره، انفصل بدون اختياره. الشرط الثالث أن يكون الأذان بعد دخول وقت الصلاة، بعد دخول وقت الصلاة، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، والحديث في الصحيحين. أما الأذان الذي قبل الفجر، الأذان الأول، فليس لصلاة الصبح، وإنما هو لإيقاظ النائم، لإيقاظ النائم وإرجاع القائم، لإيقاظ النائم وإرجاع القائم. الشرط الرابع من شروط الأذان ألا يكون فيه لحن يغير ويحيل المعنى، ألا يكون فيه لحن يغير المعنى ويحيل المعنى، وهو مخالفة القواعد العربية. فلو قال المؤذن الله أكبر أكبر تغير المعنى، لأن أكبر يقول أهل اللغة هو الطبل، أكبر هو الطبل. وكذلك لو قال الله أكبر يعني أهل الاستفهام، كذلك لو قال الله وأكبر وأكبر بواو العطف هذا لا يصح. يجب أن يكون الأذان على القواعد العربية، وألا يلحن لحنا يحيل المعنى، إن هناك لحن يغير المعنى ولحن لا يغير المعنى. كذلك مما يشرع في الأذان، وهذا كذلك رفع الصوت.
الشرط الخامس.
نعم، رفع الصوت، وهذا يكون مستحبا، مستحب له أن يرفع صوته لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. ف رفع الصوت مطلوب، والسادس أن يكون الأذان على العدد الوارد، ما يزيد على الأذان الفار، يكون على العدد الوارد في السنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحديث في الصحيحين، أو هذا في صحيح مسلم، صحيح مسلم: من عمل عملا، ومن أحدث في الصحيحين، فيكون على العدد. أما لو زاد فزيادة عند الزيدية حي على خير العمل، هذه مبتدعة تخل بالأذان. كذلك نعم،
هذه الزيدية يعني،
نعم، هذا غير مشروع، غير مشروع. كذلك اشترط في الأذان أن يكون الأذان من واحد، فلا يصح من اثنين، لا يصح من اثنين. فلو أذن واحد بعض الأذان وواحد جاء كمل الباقي، لا يصح، لا يصح ذلك، يكون الأذان من واحد. لكن لو أذن مؤذن ثم أقام آخر فلا بأس، يجوز. كذلك يشترط في الأذان أن يكون الأذان بنية من المؤذن، بنية من المؤذن، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فلو جيء بأذان مسجل ووضع في الميكروفون مثلا، هل نقول يكفي؟ خلاص هذا أذان؟ لا، نعم، المشروع أن تكون هناك نية الأذان يؤذن لهذه الصلاة لهذا الوقت، فلا يكفي التسجيل. تاسعا، أن يكون المؤذن مسلما، أن يكون المؤذن مسلما، فلو أذن الكافر لم يصح، لأنه من غير أهل العبادات، ولو كان صوته جميلا. فالأذان لابد أن يكون من مسلم. كذلك يشترط أن يكون المؤذن مميزا، وهو من بلغ 7 سنين، وهو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، المميز الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. الحادي 11، أن يكون المؤذن عاقلا، فلا يصح الأذان من مجنون، لأن المجنون مرفوع عنه الكلام، والعقل مناط التكليف. 12، أن يكون المؤذن ذكرا، فلا يعتد بأذان الأنثى، لقول ابن عمر رضي الله عنه: ليس على النساء أذان ولا إقامة، ليس على النساء أذان ولا إقامة. كذلك اشترط بعض أهل العلم أن يكون المؤذن عدلا ولو في الظاهر، لأن الأذان عبادة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمانة، والفاسق غير أمين، والفاسق الراسخ غير أمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما ترتيب الفاسق مؤذنا، يقول شيخ الإسلام، فلا ينبغي أن يجوز قولا واحدا. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: لا يعتد بأذان الفاسق، والحليق فاسق، يقول الشيخ بن باز، والحليق فاسق فسقا ظاهرا وليس مستورا، يقول الشيخ بن باز: نسأل الله العافية، وينبغي أن يجعل غيره، يقول الشيخ بن باز: وينبغي أن يجعل غيره. هذا فيما يتعلق بشروط الأذان. لا، ليس على المرأة أذان ولا إقامة. يقول ابن عمر كما سبق: ليس على النساء أذان ولا إقامة. اختلف أهل العلم أيهما أفضل، الإمامة أم الأذان؟ هذه المسألة مبحوثة في كتب أهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الإمامة أفضل، لقول الله تعالى: واجعلني للمتقين إماما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما. الأمر الثاني من أهل العلم من ذهب إلى أفضلية الأذان لما سمعتم منه من الفضائل العظيمة، وكل من الإمام والمؤذن على خير وله فضل إذا أخلص النية لله عز وجل، إذا أخلص النية لله عز وجل. بعد ذلك نبحث مسألة ألفاظ الأذان، ألفاظ الأذان. فأذان بلال رضي الله عنه، أذان بلال ابن رباح رضي الله عنه، هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أذان أبو محذورة. فأذان بلال رضي الله عنه: التكبير أربع كلمات، التكبير أربع، الشهادتين أربع كلمات، والحيعلتين أربع، والتكبير اثنتين، والخاتمة لا إله إلا الله. أما الإقامة فهي 11 كلمة، وأذان بلال كم؟ 15 جملة، أذان بلال 15 جملة، والإقامة 11 جملة. أما الإقامة فهي 11 جملة، يكبر تكبيرتين ثم يتشهد مرتين، والحيعلتين مرتين، وقد قامت الصلاة مرتين، والتكبير مرتين، ولا إله إلا الله مرة، فهي 11 جملة. أذان أبي محذورة يمتاز بالترجيع، يمتاز بالترجيع. وما هو الترجيع؟ الترجيع في الشهادتين، يقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله في سره بصوت منخفض، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يرفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. هذا هو الترجيع. ثم شهادة أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذا هو الترجيع. فكأن هناك زيادة تم أربع. فأذان بلال 15 جملة، وأذان أبي محذورة زاد 4 فهو 19 جملة. نعم، فهو يمتاز بالتكبير بالترجيع، يمتاز بالترجيع، فيكون 19 جملة. والإقامة في أذان أبي محذورة شفعا كالأذان بدون ترجيع، كالأذان بدون ترجيع، فتكون الإقامة 17 جملة في أذان أبي محذورة. وهذا الأذان أبي محذورة موجود الآن في بعض البلدان، موجود في بلاد السودان مثلا يؤذنون بأذان أبي محذورة في المساجد، وهو مشروع، وهو مشروع. إذا الأذان في عدد كلمات الأذان بأذان بلال رضي الله عنه 15، في أذان أبي محذورة والإقامة 11 جملة، والأذان في عدد كلمات الأذان في أذان أبي محذورة 19 جملة، والإقامة 17 جملة. هناك أشياء تستحب في الأذان. نعم، من خلاف التنوع، من خلاف التنوع، لأن هناك الخلاف ينقسم إلى قسمين: خلاف التنوع وخلاف التضاد. نعم، فهذا من خلاف التنوع. إذا كانت العبادة لها عدة صفات كأنواع الاستفتاحات، أنواع التشهدات، أنواع الصلاة الإبراهيمية، فذهب أهل العلم إلى أنه يستحق أن يفعل بهذا تارة وهذا تارة. نعم، استحب كذلك، يستحب أن يكون المؤذن على وضوء، يستحب أن يكون المؤذن على وضوء. جاء في حديث، ولكن الحديث فيه ضعف، لا يؤذن إلا متوضئ، لكن يقال بالاستحباب أن هذا يستحب أن يكون المؤذن على وضوء. كذلك على مكان مرتفع، وهذا كان في السابق، يعني عند عدم وجود هذه المكبرات، لكن الآن مع المكبرات ما يحتاج إلى أن يسعى للمنارة لكي يؤذن، لأن السماعة بالمنارة. وإلا كان بعض السلف وبعض الصحابة يصعد على بيت ويؤذن. كذلك يكون على مكان مرتفع، كذلك يسن أن يجعل إصبعيه في أذنيه، أن يجعل إصبعيه في أذنيه وعند الحيعلتين يلوي العنق، إذا حي على الصلاة حي على الفلاح. وقد اختلف أهل العلم هل لي العنق مشروع الآن مع وجود المكبرات، أي العنق جنب السنة من المؤذن يلوي عنقه يمينا وشمالا، هل مع ولوء المكبرات يحتاج إلى لي العنق أم لا؟ هذه مسألة، وكان شيخنا رحمه الله تكلم عنها في دروسه، لأن بعض الناس ما يحتاج عن الآن لي العنق، عن كبرات الصوت يصل إلى كل مكان، وما لي العنق من أجل إبلاغ الناس من على يمين المسجد ومن على شمال المسجد أو على يسار المسجد. ولكن يقول الشيخ رحمه الله السنة باقية، السنة باقية، ودائما يستدل بقصة الرمل في الطواف، وأن الرمل في الطواف شرع لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للعمرة، قال كفار قريش يأتيكم محمد وأصحابه، قال وهنته حمى يثرب يعني مرضى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ أراه من نفسه اليوم جلدا نشاطا، وكان كفار قريش على الجبل ينظرون إلى هؤلاء الناس الذين أتوا مرضى، فحثهم الرسول على الرمل في الطواف، فلما رأوهم قالوا ما هؤلاء إلا كالغزلان، نعم ما هؤلاء إلا كالغزلان في شدة الرمل. فقال الشيخ رحمه الله هذا الرمل كان ذاك سببه، هل نقول أن الرمل غير مشروع لأن العلة انتفت؟ لا، يبقى لكي يعرف الناس السنة، وفيه حث على إظهار المسلم الجلد عندما يبدأ الطواف برمل وهو قادم للبيت في أول طواف، يدل على رغبته ونشاطه في العبادة. وهكذا المؤذن يطبق السنة في لي العمر في الأذان، يطبق السنة في قوله عند الحيعلتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، في قوله قد قامت الصلاة يقول قد قامت الصلاة، في قوله الصلاة خير من النوم ماذا يقول من يسمع المؤذن؟ يقول مثل ما يقول المؤذن. في جاءت رواية ضعيفة أنه يقول صدقت وبررت، لكن هذه رواية ضعيفة، والصحيح أنه يقول مثل ما يقول المؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول، ثم اسألوا الله لي الوسيلة. فينبغي أن يقول المؤذن المستمع مثل ما يقول المؤذن إلا عند الحيعلتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. جاء في الحديث أنه يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. هذه الزيادة إنك لا تخلف الميعاد من أهل العلم من ضعفها، ومنهم من حسنها، وهذه الزيادة رواها البيهقي في سننه، وممن حسنها الشيخ ابن باز رحمه الله حسن حديثا إنك لا تخلف الميعاد. أما زيادة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة فهذه ضعيفة ضعيفة. كذلك من الأحكام المتعلقة بالأذان من جمع بين الصلاتين المغرب والعشاء الظهر والعصر فإنه يؤذن للأولى والثانية، ويقيم الأولى ويقيم الثانية، ولا يؤذن مرة أخرى للثانية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مزدلفة. كذلك المؤذن يكون قائما يقدم في حال قيامه، إلا في أحوال أن يكون المؤذن صابته علة ولا يستطيع القيام، فتلك الحالة يجوز له أن يؤذن جالسا عند الحاجة والضرورة. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالأذان، والأذان له فضله. كذلك ورد أنه يقال بعد الأذان رضيت بالله ربا، بالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. كذلك هذا جاء ذكره بعد الأذان. نسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وإن شاء الله الأسبوع المقبل ندخل في مسألة باب شروط الصلاة. نعم، هناك مسألة اختلف فيها العلماء، هل يتابع المؤذن المقيم مقيم الصلاة في حال الإقامة؟ من أهل العلم من رأى متابعة المؤذن المقيم الصلاة أن يقول مثل ما يقول المؤذن، لأن الإقامة تسمى أذانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة. من أهل العلم من رأى أنه يتابع المقيم مثل ما يتابع المؤذن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة والإقامة تسمى أذانا. ومن أهل العلم من لا يرى ذلك، لأن المتابعة جاءت في السنة في الأذان، وهذا هو القول الأرجح. أن المتابعة تكون للأذان. الأذان يكون بترسل، والإقامة تكون بحذر. لماذا؟ لأن الأذان إعلام للغائبين، أما الإقامة فهي إعلام للحاضرين. لكن مما يؤسف له أن الآن الإقامة فيها إعلام للغائبين. كثير من الناس لا يأتون للمساجد إلا ليسمعوا الإقامة، نسأل الله العفو والعافية. كيف كان الناس قبل هذه المقربونات والأجهزة؟ يعني كانوا يحرصون على التبكير للمساجد، يحرصون على التبكير إلى المساجد بعد الأذان. وعندنا قصور في هذا الباب، نسأل الله العفو والعافية. السلف يحرصون على التبكير، والتبكير فيه مظالم لعلها سبقت الإشارة إليه. أولا أن المبكر يأتي إلى المسجد بسكينة ووقار. ثانيا أن المبكر تكثر خطواته إلى المسجد، أن يمشي بتأني، كل خطوة ترفع له درجة وتمنعه خطيئة وتبلغه حسنة. ثالثا أن المبكر يتمكن من الذكر عند دخوله المسجد، لكن اللي يأتي متأخر مستعجل وما يلحق. رابعا أن المبكر يتمكن من أن يسلم على من في المسجد. خامسا أن المبكر يتمكن من أداء السنة الراتبة تحية المسجد، وله بذلك أجر في هذه الصلاة، من كم سجدة يسجدها، كم ذكر يقول. سابعا أو سادسا أنه يتمكن من قراءة القرآن ومن الذكر بين الأذان والإقامة، كم يقرأ من القرآن، كم يذكر الله. وسابعا أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، لفضل عظيم. وثامنا أنه في صلاة ما انتظر الصلاة. وتاسعا أن الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ما لم يحدث. وعاشرا أنه يدرك الصف الأول هذا منهم عظيم. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه الإسلام. هذا يعلم أنه يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. وجاء في الحديث من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. الحديث صحيح. فهذه الأمور كلها قد تفوت على هذا المتأخر. التبكير فيه فضل. كان السلف يحرصون على التبكير، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وإبراهيم ابن تيمية رحمه الله يقول: إذا رأيت الرجل تفوت تكبيرة الإحرام دائما متأخر فغسل يديك منه. من حرص السلف على الجماعة وعلى التبكير. بعض السلف كان يسمى الصفي، يلقب بالصفي لأنه ما فاته الصف الأول كذا من السنوات. سعيد بن المسيب رحمه الله ذكر عنه 40 عاما ما نظر إلى قفا رجل، يعني الصف الأول. والإمام الأعمش نقل عنه أنه 60 عاما ما فاته تكبيرة الإحرام. وغيره من السلف. انظروا لإخواننا اليوم، نسأل الله العافية، لو في مساهمات في أمور دنيوية سيدنا من أول المنافسين، لكن ينبغي أن يتنافس الناس في الخير، في الذكر. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الخاص سعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالتبكير فيه أجر عظيم. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون معنا فإذا سمع الأذان فكأنه لا يعرفنا. لكن الشباب اليوم يسمع الأذان يقلب الجهاز مشغول مع الانسحاب مع الأجهزة. إذا سمع الإقامة اللي هم يفضل ويحرم من الصلاة ويحرم من تكبيرة الإحرام. نسأل الله أن يهدينا وإياهم، وهم فيهم وفيهم خير كبير، لكن بحاجة للتذكير بهذه الأمور والتشجيع والتحفيز على ذلك. ولا زال في الأمة خير. ذكر في تراجم بعض المعاصرين من كبار السن أنه ما فاته الصف الأول كذا من السنوات فيه إلا لمرض. وإذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والتسديد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
عبد الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، بقية الصلوات يبكر الا الجمعة فلا يأتي الى المنبر.
حكم التبديل خلف المسجل؟
لا، المسجل لا يشرع التبديل، لأن هذا الأذان إنما هو تسجيل ليس أذانا مباشرا. حتى بعض أهل العلم تكلم على الأذان التسجيل هذا. ومما ينبغي أن ينبه عليه أن بعض الشباب يجعل نغمة الجوال أذان أو دعاء، وهذا لا يصلح، لأنك قد تكون في الحمام رحمه الله وتسمع الأذان في الحمام. أصنع هذا في أذني، أسمع أذانا ولا أدري من أين، أسمع دعاء فإذا به الحمد أكثر منه. هذا فيه إهانة لذكر الله عز وجل. ثم إن الأذان عبادة له ربان يفرض فيها، ليس كل وقت أذان. فيعني الأذان نغمة جوال، ثم لا يصلح أن يجعل هذه العبادة نغمة. قد يقطع الأذان يفتح الجوال في غير الله ثم يغلب ثم يقول أب ثم يبقى، هذا ما يصلح.
أذن في أوقات الصلاة
ها؟
عندك في الجهاز وأذن
لا، هذا كتنبيه، كتنبيه لا بأس، كتنبيه لا بأس، لكن يعتمد هذا خلاص مع به الأذان بهذا المسجل.
يعتمد كرنة
يعني يجعل كتنبيه الجوال، يجعل كتنبيه فلا بأس، هذا إن شاء الله في عام.
طيب هل يؤذن قرب الإقامة أو قرب وقت الصلاة.
كيف؟ يعني إذا جاء الوقت قديه والقيامة بعض المساجد.
أي قيامة الصلاة.
وهذا جزاء متأخر. هل يعذن أو يقيم؟
ما دام الوقت قريب فيأذن حتى لو أذن بصوت يعني. حتى ما يشوش على مساجد الناس.
طيب المؤذن
لكن اذا كان انتهى الوقت الناس تصلي حتى الظهر ويشوف يفتح الميكروفون في عندنا هذا يسبب.
طيب المؤذن اذا كان تاخر وجاي مثلا من البر كذا بدون وقت فك المسجد يجوز يؤذن؟
يجوز يؤذن نعم، هو من باب الاستحباب.
ايوه هذا نعم. الله يحكم ترديد المؤذن للاذان يعني مثلا يقول حي على الصلاه ويقول
المؤذن يردد
السمع. طيب شيخ عبد الله، هل الحضور عند سماع الاذان واجب ام مستحب؟
نعم مستحب، بس اقول لك الحضور للجماعه واجب والتبكير مستحب، يحث عليه الناس يحثهم على التبكير. يعني نلاحظ الان كثير من الناس لا يتحركون للمساجد الا بعد الاقامه الا العدد من الناس. نعم
لا
نعم، هذه الأمور هذه إذا لم يوجد قد يكون لأهل العلم نظر فيها. هذا ينبغي أن يبلغ فيه الأوقاف. نعم صلى الله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.